بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجوركم. في الحلقة السابقة من برنامجكم نهج الحسين أنهينا بسؤال حول دور الأمة وقضية وجود الأنصار لإلقاء الحجة على الإمام. في هذه الحلقة بعنوان العوام والخواص نتعرف على المصطلحين والعلاقة بين هاتين المجموعتين من البشر التي تحدد مصير المجتمع، كما نضيء في الختام على دور البصيرة والوعي. كل ذلك بإذن الله مع الضيف الدائم لهذه السلسلة سماحة السيد هاشم الحيدري. نرحب بك سماحة السيد معنا في هذه الحلقة. سماحة السيد، باختصار، ما هو نظرة أو ما هي نظرة السيد القائد بالنسبة للمجتمع البشري، تحديدا تجاه حركة الأمة بالنسبة لموضوع الحق والباطل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع سماحة السيد القائد، ومن أهم محاضراته ومن أهم خطاباته قبل عدة سنوات، طرح موضوع العوام والخواص، وهو من المواضيع المهمة جدا والأساسية، وطرحه سماحة السيد بشكل متكامل ورائع حقيقة. وفي الجمهورية الإسلامية كثير من العلماء والفقهاء والمبلغين والخطباء والكتاب تحدثوا كثيرا وأبدعوا وفصلوا في هذا الموضوع بعد أن طرحه سماحة القائد. سماحة السيد يقول: إذا نظرتم إلى المجتمع البشري، أي مجتمع كان وفي أي مدينة أو بلد، تجدون الناس فيه يقسمون من وجهة نظر معينة إلى فئتين. أولا، فئة تسير عن فكر وفهم ووعي وإرادة، يعني بتعرف وين هي، وين رايحة، تعرف شو عم تعمل، وهي تعرف طريقها وتسلكه. لكن هنا يقول السيد: لا يهمنا هنا سواء كانت هذه الفئة على الحق أو على الباطل، هذا مو البحث. أصل أن هذه الفئة واعية لما تفعل، واعية لما تفعل. هذه الفئة تسمى الخواص. إذن الخواص هنا ليس المقصود حق أو باطل، الخواص بمعنى أن هذه الفئة، هذه المجموعة، هذه الشريحة من الناس أو المجتمع تعرف ماذا تفعل عن وعي وإدراك، بتعبير اللبنانيين ضبط حالها وفاهمة وتتصرف، حق أو باطل بغض النظر. المجموعة الثانية بالعكس، الفئة التي لا تعي، ما تعرف هي وين ذاهبة، شو بتعمل، غير واعية، غير مدركة، وبتعبير آخر هي تابعة للآخرين، هي تابعة للآخرين. هذه الفئة تسمى العوام، هذه الفئة تسمى العوام.
هل يمكن سيد أن نفهم من التسمية أيضا أن هناك إشارة من السيد القائد للحجم، يعني حجم العوام وحجم الخواص، يعني العوام هم عادة أكثر من الخواص؟
لا لا، ليس بالضرورة. وهناك مثال، وإن كان ليس يعني من المناسب في بداية الحلقة أن نذكر، لكنه يمكن ذكر ذلك. هو نفس القائد في الفتنة التي حدثت في الانتخابات، يعني مو الماضية، اللي قبلها، وخرج بعض الناس، وكانت مؤامرة دولية، إسرائيل وأمريكا، والناس أطفأت هذه الفتنة بنزولها إلى الشارع بوعي. هنا القائد تحدث وأشار أن الشعب أصبح من الخواص، إذن يمكن الخواص يكونون شعب
الأكثرية،
الأكثرية كلهم واعون أو أكثرهم، طبعا لا نقول الكل بمعنى الأكثرية، والبعض ممن هو ربما محسوب على الخواص، وسوف نأتي بمثال هو السيد القائد يشير إليه لطيف، هو من العوام. إذا ليس الملاك هو الأكثرية أو الأقلية أو ما شاك، الملاك هو هذا الوعي وغير الوعي، الإدراك وعدم الإدراك. يعرف ماذا يفعل، لا يعرف ماذا يفعل. هذا الفرق بين الخواص وبين العوام بحسب تعريف الإمام القائد.
يعني هل يمكن أن نقول أن الخواص طبقة خاصة من المجتمع فضيلة سماحة السيد، أم أن هذا ليس؟
لا، هنا ليس. يعني هو يقول السيد هذه الفئة تختلف، قد يكونون متعلمين، يعني الخواص سبحثنا في الخواص، قد يكونون من المتعلمين أو لا غير متعلمين. يعني هناك متعلم من الخواص وهناك غير متعلم بالمعنى الأكاديمي أو الحوزوي، رجل امرأة، غني فقير، ما في ضابطا من هذا، يعني ما في ملاك، هو فئة محددة. فقد يكون أحيانا بين الخواص شخص غير متعلم بتعبير السيد، لكنه يفهم ما ينبغي عليه فعله، يفهم يدرك، وهو يعمل وفقا لتخطيط وإرادة، حتى وإن لم يكن قد دخل المدرسة أو لديه شهادة أو يرتدي زي العلماء بتعبير السيد، لكنه متفهم لحقيقة الأمور. هذا المثال السيد يأتي بقصة اشتهرت في الجمهورية الإسلامية، لطيفة أنه يعني أذكرها. السيد القائد يقول في أيام اندلاع الثورة، قبل انتصار الثورة، هسه ما يذكر الوقت بالضبط، يعني ما أنا ما بذهني، قبل انتصار الثورة، يقول كنت في المنفى. السيد كان منفي، هو السيد سجن 6 مرات، وفي المرة السابعة بعد تورطوا مع الأمن الإيراني فنافوه إلى منطقة بعيدة تسمى إيران شهر، منطقة بعيدة نائية. في إحدى المدن القريبة من هذه المدينة إيران شهر كان هناك مجموعة من الأشخاص، من بينهم سائق، هذا نص كلام السيد، وهم من ذوي الثقافة والمعرفة، مجموعة، واحد منهم سائق شاحنة، لكن عندهم معرفة وثقافة، ورغم أنهم يصنفون ظاهريا في عداد العوام، هذا اللي عادة احنا هذول نطلق عليهم عوام، سائق سيارة أو الأكثرية، إلا أنهم في الحقيقة كانوا من الخواص. يقول السيد كانوا يأتون للقائنا في إيران شهر بشكل منتظم. السيد كان فعال جدا، يعني هو في شبابه كان وقاد وجدا حماسي في قضية يعني دعم حركة الإمام والجهاد ضد الشاه. وينقلون لي، السيد يقول، حوارهم مع عالم دين. إذا الآن بين السائق شاحنة وعالم دين مقارنة، السيد يقول ذلك في مدينتهم، الذي كان رجلا طيبا يعني عالم الدين، إلا أنه كان من العوام. طيب لماذا؟ لاحظوا، السيد يقول، لاحظوا سائق الشاحنة من الخواص، بينما ذلك العالم المبجل إمام الجماعة كان من العوام. كان العالم يقول: لماذا حينما يذكر اسم النبي تصلون عليه مرة واحدة صلى الله عليه وآله، في حين إذا ذكر اسم السيد الخميني، كان عبارة الإمام بعدها ما مطلقة على الإمام الخميني، في حين إذا ذكر اسم السيد الخميني تصلون على النبي 3 مرات، هذا عرف موجود في إيران، أنه ولا يزال، يعني أنه من يذكر اسم الإمام الخميني بالاسم يصلى 3 مرات، ألا تفهمون؟ هذا العالم يتحدث. طيب، فكان السائق يرد عليه بالقول: يوم نفرغ، انظروا إلى الوعي، يوم نفرغ من المجابهة مع الشاه ويكون الإسلام قد ساد كل الأرجاء، وإذا انتصرت الثورة فإنا سنترك الصلاة عند ذكر اسم الخميني 3 مرات. طبعا هو لم يترك، لأن الإمام يستحق ذلك، بل لا نصلي ولا مرة واحدة. هذا بنظر السائق. هذه الصلوات الثلاثة أسلوب من أساليب المواجهة. هذا السائق هكذا يقول. ثم يقول السيد: لاحظوا، مع أن هذا الرجل سائق لكنه يدرك الحقيقة، لكن ذلك العالم لا يدركها. ثم يقول السيد، وأختم بهذا السؤال، ذكرت هذا المثال لتعلموا أننا فيما نقول الخواص فلا يعني ذلك أنهم فئة ترتدي زيا معينا، فقد يكون رجلا، وقد يكون امرأة، وقد يكون ثريا، وقد يكون فقيرا، وقد يكون من العاملين في الأجهزة الحكومية آنذاك، وقد يكون من المعارضين لأجهزة الحكومة الطاغوتية. إذن الملاك، أكرر، ليس أنه يرتدي شيء أو عنده شهادة أو غني أو ثري أو شيخ عشيرة، إنما الوعي والإدراك، يعرف ماذا يفعل أم لا يعرف ماذا يفعل.
يعني هنا سمحت السيد ربما بينت، ولكن الكثير يفهم أن الخواص هم من أهل الحق ومن أنصاره وهم من أهل النجاة، ولكن يبدو من مما بينت بأن هذا الأمر ليس دائما صحيح.
نعم، هنا يفاجئ القائد أيضا، لأنه هذا الأمر متصور عند الكثيرين، أنه من نقول خواص
يعني هم الناجون.
من أحسنتم، القائد يقول لا، يقسم تقسيم آخر. اليوم عندنا تقسيمات كثيرة في الحلقة. القائد الخامنئي دام ظله يقول يقسم الخواص إلى فريقين. نبقى في الخواص إلى فريقين. أولا فريق أو خواص فريق الحق، ثانيا خواص فريق الباطل. إذن في الباطل أيضا هنالك خواص. طيب، وبكيف سيدنا؟ يقول أهل الفكر والثقافة والمعرفة منهم، يعني ذول أهل اللي سميناهم الواعين، أهل ثقافة معرفة يعرفون شو بيعملوا، منهم يعملون لصالح جبهة الحق، عرفوا الحق وعلموا أن الحق مع هذا الجانب، فهم يعملون ويتحركون باتجاه الحق. ومنهم لا، بالعكس، أيضا أهل ثقافة، أيضا أهل معرفة،
وهذا ما هو موجود حاليا،
هذا أيضا موجود. إذن فهم يعرفون الحق وقادرون على تشخيص هؤلاء الذين يمثلون خواص أهل الحق، والفريق الآخر هم الذين يقفون على الطرف الضد لكن بوعي وإدراك ومعرفة ضد الحق، وهذا أيضا موجود في الصدر الأول. يقول السيد مثلا أصحاب أمير المؤمنين، أصحاب الإمام الحسن، أصحاب الإمام الحسين عليهم السلام، هؤلاء كانوا ماذا؟ خواص أهل الحق، لكن في طرف معاوية ويزيد وبعض
كان هناك خواص أهل الباطل.
أحسنتم، كانوا يدركون تماما، يدركون تماما أنهم يفعلون هذا، يعرفون. ولذلك هنا مناقشة سالم من، يعني ليس كلام القائد، أنه مثلا عندما ثار الإمام الحسين عليه السلام لم يكذبوه، لم يقولوا له مثلا أنت لست صبط رسول الله، ما حد قال له أنت مو صبط رسول الله، هويتك أو جنسيتك
لم يكن باستطاعة أحد، سمحت السيد،
أحسنتم، إذن كانوا يدركونه على الحق، ولكن عارضوه عن وعي أم لا؟ عن وعي. نعم، هنالك من العوام من عارضه، ولكن كثير ممن عارض الإمام الحسين خصوصا المعروفين وكانت أسماء لامعة كانوا من خواص، لكن خواص أهل الباطل. لذلك الخواص في كل مجتمع على نمطين كما ذكرت، ونقلا عن السيد القائد، أنه نمط أو مجموعة خواص أهل الحق ومجموعة خواص أهل الباطل. طبعا يقول السيد ماذا ترجون من الخواص المشايعين للباطل؟ الآن خواص أهل الباطل الذي يترجى منهم ماذا غير التآمر والإشاعات والتضعيف من الإسلام؟ وهذا أحد ابتلاءات مجتمعاتنا الإسلامية، أنه إذا زادوا خواص أهل الباطل وويلاه، النتيجة أنه الإشاعات بتكثر، النفاق بيزيد، التضعيف يزيد للإسلام، الوحدة المسلمين تتهشم، ولكن هؤلاء من خواص، لكن خواص أهل الباطل.
سمحت السيد، ذكرتم أيضا بأن الخواص، يعني تصنيف الخواص والعوام عند السيد القائد هو مسألة فكرية، يعني الفكر والإدراك والوعي، يعني من يدرك ويعي ماذا يفعل وما يقوم به هو يكون من الخواص، والعكس يكون من العوام. لكن ماذا عن من يعلم الحق ولكن، يعني هل يجب أن يقترن ذلك بسلوك أم أن الموضوع فقط فكري؟
المرحلة الأولى هي مرحلة فكرية، ولذلك نسميها معرفة.
نعم،
الإدراك، المعرفة، الإرادة، مسائل لحد الآن هي في القلب، في الباطن، في وجدان الإنسان. أنا عندما أعرف شيء، عندما أريد، لحد الآن هاي إرادة. هناك شيء آخر اسمه السلوك ما بعد المعرفة. هنا أيضا سماحة القائد يقسم تقسيم آخر، يأتي إلى خواص أهل الحق. الآن نترك العوام، تركناهم،
وحتى خواص أهل الباطل،
وخواص أهل الباطل تركناهم في المرحلة، نأتي إلى خواص أهل الحق كلهم. سلوكهم الآن، معرفتهم جيدة، معرفتهم
كلهم يعرفون
ها يعرفون الحق أدركوا أرادوا عن وعي عن إدراك وهم من طرف أهل الحق. هنا أيضا يأتي تقسيم ثاني لسماحة القائد أنه يقول القسم الأول الذين يتغلبون في الصراع مع مغريات الدنيا والحياة. تدري الدنيا والشهوات موجودة، بالتالي يجي الشيطان النفس الأمارة مغريات الدنيا زينة زبرة هاي الدنيا بعد. طيب أنا عرفت الحق لكن أكو مغريات، أكو دولارات تدفع لي، أكو مناصب تعرض علي، أكو تهديد، أكو ترغيب، أنا عرفت الحق ولكن أكو شيء آخر. هذا الأمر الثاني اللي هو متعلق بعد بمرحلة السلوك والإقدام، أقدم أنصر الحق يعني أطابق سلوكي معرفتي، تمام؟ أنا الآن عرفت الحق، هذه حالتين، إما أتغلب على شهواتي والمعرفة تتغلب على هذه المغريات والتهديدات والشهوات فأكون من أنصار الحق الناجين والسالكين مع الحق، أو الحالة الثانية ألا تأتي هذه المغريات وتتغلب عليه، عرفت الحق ولكن يأتي دولار هنا حفنة باونات هناك أو يورو، اليوم هم اليورو يعني عامر، وبين تهديد و... ولذلك انظر إلى الإمام الحسن المجتبى كمثال، ها كانوا مع الإمام الحسن، كانوا في معسكره، واللطيف البعض من أقربائه، وكان حتى أحدهم قال له الإمام الحسن سوف تغدرني، قال له لا يا أيها الإمام نحن وبكى بحسب بعض الرواية. وهنا تقسيم إذن أهل الحق أو خواص أهل الحق ينقسمون بحسب الأهواء، تغلب الأهواء أو عدم تغلب الأهواء، هذا التقسيم مهم. وربما في تصوري أكثر البشرية هنا تقع، لأن الحق غالبا معروف، الله يلقي الحجة ولله الحجة البالغة، الله في مسألة المعرفة يلقيها، ولكن ما بعد المعرفة رغم أن المعرفة تحتاج إلى جهد جهيد وعمل، وبتعبير أمير المؤمنين لا يعرف الحق إلا بالجد، وسوف نتحدث ربما لاحقا، ولكن غالبا الامتحان يأتي ما بعد المعرفة. أهل الكوفة عرفوا، أهل الكوفة كاتبوا الإمام الحسين،
هم طلبوا.
طيب اللي يطلب يعني غير يعرف، يعرف أنه على الحق، يعرف أنه هو سبط رسول الله، يعرف أنه المنجي، يعرف أنه العادل، يعرف أنه المنصف، يعرف هو المنقذ، ولكن ما أن جاء ابن زياد وهذا الخبر العاجل جاء في الفضائيات أنه دخل فلان وبين ترغيب وتهديد ومشايخ العشائر
تفضل قوم،
حتى لم يبقى أحد، إن هي إلا ساعات لم يبقى أحد إلا امرأة فتحت الباب، وهذه المرأة تغلب يعني تغلب عقلها ومعرفتها على هوا، وإلا أيضا داخلها الهوى، حتما الإنسان هنا يأتيه الشيطان، كما جاء الشيطان على جبل أحد عندما قال لهم انزلوا إلى الغنائم، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بتعبير سورة آل عمران. أنا أسميه الشيطان العسكري، أكو شيطان سياسي، أكو شيطان أخلاقي، أكو شيطان غيبة ونظرة حرام، أكو شيطان لا على مستوى حرب، الشيطان هذا عمله. ولذلك خواص أهل الحق هنا أيضا يبتلون بهذا الابتلاء. يقول القائد هنا هذه، يعني يقصد اللذة، السمعة، الجاه، الأموال وما شابه ذلك، كلها أمور حسنة. إلى هنا السيد يقول هاي أمور الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج، تمام، وكلها من مباهج الدنيا، ولذلك يقول تعالى متاع الحياة الدنيا الله أعطاه الإنسان، والقرآن حينما يصفها بأنها كلام السيد بأنها متاع الحياة الدنيا فلا يعني ذلك أنها قبيحة أبدا، فالمتاع جعله الله ليتمتع به الإنسان، تمام، هذا كلام السيد، ولكن إذا انغمس فيها الإنسان راح من حالة التمتع إلى حد معقول إلى الغمس، انغماس في هاي الشهوات إلى الحد الذي يعجز معه عن اجتنابها فيما إذا استدعت التكاليف الصعبة. هنا الكلام جاء موقف، من يبارز عمرو بن العامري؟ ما حد قام، لم يقم أحد، هنا جاءت أضمن له الجنة يقول، طبعا هذه كلام لنا، هذا كلام كلنا، أنا دائما أقول هذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم
ليس فقط لمن كان متواجدا في الخندق،
نحن دائما يعني كأنه نجلس على كنبة ومرتاحين وننتقد الأقوام السابقة، لا نحن أيضا كم من موقف من هذا وقعنا فيه وفشلنا بحجة أننا نصلي ونلطم الحسين، ولكن الموقف عندما يأتي هنا تأتي المغريات والمشتهيات والأهواء، ولذلك إذا استدعت التكاليف الصعبة منه ذلك فهذا شيء، وإذا استمتع فيها إلى الحد الذي يستطيع معه الكف عنها، بالتالي من حرم زينة الله؟ من الأولاد، الزوجة، الأموال، الجاه، السمعة، لا إشكال في ذلك. لكن عندما يأتي نداء الحسين هذه تترك من كل الأمة العارفة بحسينها. فقط 72 استطاعوا أن يقولوا لهذه الشهوات لا ننغمس فيه،
يعني أن يكونوا من الخواص وأهل النجاة أيضا. أحسنت. يعني هنا يمكن أن نستخلص أن الخواص ليس كلهم من أهل النجاة.
أحسنتم. بل أكثر خواص أهل الحق من أهل الفشل، لأن المغريات تمسكهم وتأخذهم إلى الهاوية. إذن هم طووا مرحلة، كانوا عن دراية وذهبوا إلى خواص أهل الحق، ولكن وقعوا في فخ. ولذلك القرآن دائما يتحدث عن المغريات، عن الأهواء، عن الشهوات، لأنها فخ أخير وصعب على الإنسان. واحد يبتلى بأموال، آخر بشكل جميل، آخر بصوت جميل، أخرى الآن الانحراف أين؟ الله، بالتالي امتحان. إنسان جميل، امرأة جميلة، صوت جميل، غني، ورثة، هذا امتحان. ولذلك هذا هو الامتحان الذي يصعب اجتيازه، وكثير من سقط في هذا الامتحان.
نعم. سماحة السيد، أريد أن أسأل عن النتيجة في كلتا الحالتين، يعني مصير المجتمع، سواء يعني في حالة الخواص إن كانوا من أهل النجاة أو لم يكونوا من أهل النجاة، لأنه مصير المجتمع بطريقة أو بأخرى هو مرتبط بالخواص أكثر من ارتباطه بالعوام. ولكن أريد أن أسأل سؤال عن العوام. إن كان العوام بحسب تعريف السيد القائد هم لا يعرفون أو لا يدركون أو لا يتصرفون عن معرفة، هل هم يعني هل يطالهم الحساب أم لا؟
أحسنت. هنا السيد يشير إلى هذا المطلب، أنه طبعا
من الطرفين، يعني عوام أهل الحق وعوام أهل الباطل.
أحسنتم. بالنسبة للعوام، إذا كان عن تقصير أو قصور هناك فرق. يعني في بعض الأحيان، مثلا على سبيل المثال خلينا نكون واقعيين، ألا مثلا في غابة من غابات أفريقيا أو جزيرة من جزر أستراليا في المحيط الكذائي، ولا يوجد ساتلايت، ولا يوجد مثلا انترنت وتواصل اجتماعي، واتساب وفيس، وما حد يغرد ولا توصل تغريدة إلى هناك. طيب هذا ولد صار عمره 15 سنة، أصبح مكلف شرعا، هو لابد أن يوالي الأنبياء والملائكة،
لم تصله الدعوة أصلا،
لم تصله. هنا يأتي الكلام أن الحساب على قدر المعرفة، هاي قاعدة، أن الله سبحانه وتعالى يحاسب على قدر. طبعا هنا عندنا بحث احنا في مدرسة أهل البيت الحسن والقبح العقليان، هذا مسموع. يعني نحن في مدرسة أهل البيت نذهب إلى أنه العقل هو حجة، وذاك في العقل تسمى في بعض الروايات النبوة الباطنة. يعني الآن مثلا عائلة في جزيرة من جزر أستراليا لا تعرف الدين شيء أصلا، لم تسمع، ولكن عندما يأتي الأخ الكبير مثلا عمره مثلا 20 سنة ويضرب أخوه الصغير عمره 4 سنوات أو سنتين من دون سبب، والده ووالدته يأنبوا، ليش؟ كل العقلاء يعتبرون هذا خطأ، بل هو يشعر بتأنيب الضمير. لماذا؟ لأن العقل هناك دافع، هناك ضوء، هنالك إشارة من العقل دائما.
يعني يمكن نقول الفطرة السليمة،
الفطرة والعقل أكو اختلاف، لكن لا ندخل في هذا البحث. يعني هناك شيء يقول هذا حسن هذا قبيح. الله يحاسب على هذا المستوى، إذا لم تصل أي دعوة أي نداء من السماء يحاسب إلى هذا المستوى. لكن هذا قد يصعد إلى مستوى الآن كثير، وعلمانا يذكرون بعض علمانا الآن كثير من الكفار. طيب كلهم ذولا يروحون إلى نار جهنم أم فيهم لا؟ يعني وين هو بالتالي فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير؟ يعني لا هذا يا هذا. هناك الحساب على قدر المعرفة، في إنسان وصلت إلى المعرفة وأدرك ووعى، في إنسان لا، لم يدرك، لم يعي. طبعا هؤلاء الذين لم يدركوا إذا كانوا مقصرين، قد الإنسان يكون يبحث، أو كانوا قاصرين لا ما عنده سبل للبحث، كما هذا اللي في الجزيرة. السيد القائد هنا يشير إلى نقطة، أن العوام تارة حسه ولا يعبر الصدفة، يعبر حسن الحظ، التوفيق، عدم التوفيق، ولا أيضا ضمن العدالة الإلهية، لأن العدالة محفوظة، أنه قد بعض العوام يصادف أنه يمر عليه الحسين عليه السلام أو في زمن رسول الله وهو في المدينة، عايش في المدينة، أجى النبي خير البشر أقام الحكومة بين يديه، وهذا
أمامه
وقد شخص بعيد، أو ابن أبو سفيان أو ابن أبو لهب أو ابن أبو جهل، فرق بين هذا وذاك. يقول في بعض الأحيان هكذا تكون الأمور، بس بشكل عام على الإنسان أن يكون طالب حق، على الإنسان أن يكون طالب حق. لذلك غالبا حجة الله ودائما هي الحجة البالغة. كل إنسان عنده شيء، إما من الظاهر أو من الباطن، عقله، فطرته. وعندنا روايات كثيرة وهذا البحث طويل، أنه نداء الفطرة كما تفضلتم، ولا تبديل لخلق الله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، في المقابل العقل اللي هو النبوة الباطنة، شيء ما يحتاج إلى دعوة إلى رسول. هذا المقدار عند الإنسان عليه أن يتبع هذا النداء، إذا كابر كالذي كابر في كربلاء، ربما لا فرق بين هذا وذاك، هذا بمستوى وهذا بمستوى، لكن كلاهما كابر على الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هكذا قد يصل الإنسان.
سأكمل معك سماحة السيد بموضوع بصيرة المجتمع وعلاقته بالخواص وموقع البصيرة والوعي هنا، وهو ربما سيكون الجزء الأبرز من القسم الثاني من حلقة اليوم لك بإذن الله بعد الفاصل. مشاهدين أستميحكم عذرا للانتقال إلى فاصل، فابقوا معنا. أعود إليكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد في هذه الحلقة من نهج الحسين بعنوان العوام والخواص مع سماحة السيد هاشم الحيدري، ونتابع بهذا الموضوع. كنا نتحدث قبل الفاصل عن العوام والخواص كتفصيل وكشرح للمصطلحين، ووصلنا إلى موضوع مصير المجتمع وعلاقة هذا الأمر بالخواص تحديدا. أرحب بك من جديد سماحة السيد، وأجدد لك العزاء بمصاب أبي عبد الحسين عليه السلام. ما هو مصير المجتمع في كلتا الحالتين، يعني حالة اتباع الخواص للحق سلوكا أو عكس ذلك؟
نعم، سماحة القائد يقول في النتيجة، نتيجة الحالتين، إذا كانت كفة الخواص، طبعا هنا نقول الخواص من أهل الحق ومن أهل النجاة مع السلوك، لأن النتيجة حتكون واحدة، يعني إذا واحد يعرف الحق ومن خواص أهل الحق ولكنه لا يتبع، كما خواص أهل الباطل لا يتبعون الحق، فهي النتيجة تكون واحدة في الواقع. ولكن قد في بعض المراتب مراتبها تختلف شدة وضعفا. يقول سماحة السيد إذا كان الفريق الصالح، اللي هو بعد خلاصة الفريقين، فريق الحق وفريق الباطل بالاتباع، إذا كان الفريق الصالح منهما أي الذين يستطيعون عند الحاجة الانتهاء عن متاع الدنيا هم الأكثر، يعني خواص أهل الحق ممن يتبع ينتهي عن متاع الدنيا يمتنع عنها، فلن يقع المجتمع هاي النتيجة بما وقع فيه على عهد الإمام الحسين عليه السلام. يعني أولئك من أهل الحق ولكن يدوسون على أهوائهم، يضغطون على أهوائهم ويتبعون التكليف، لن يقتل الحسين عليه السلام.
هنا يحضر سيد عنوان جهاد النفس.
أحسن.
بشكل
كبير. ولذلك الجهاد الأكبر علنه ذكره النبي صلى الله عليه وآله بعد الجهاد الأصغر، لأنه صعب، وقصص كثيرة، يعني قصص كثيرة جدا، أنه بعض الناس، بعض مثلا كمثال بسيط شريح القاضي. هسه لا أدعي أن شريح القاضي هو بس بالتالي يعرف الحق، يعني كل الزين يعرف أنه مسلم بن عقيل وهاني بن عروة هم على الحق، ولكن الرجل كان صاحب أطماع. عندما كان هاني بن عروة في قصر ابن زياد في لحظات حاسمة وضربه ابن زياد وحبسه في غرفة والدم يجري من عنده، جاءت عشيرة هاني، لأنه كان شيخ عشيرة قبيلة كبيرة، هو كان رجل كبير أيضا تسمى مثحج في بعض الروايات، جاءوا بسيوفهم. هنا ابن زياد وقع في فخ أنه سوف ينتهي وضعه، يعني هو كان جديد على الكوفة والوضع متأزم والظروف كانت صعبة. أمام شريح القاضي قال لشريح: اذهب إلى هاني بن عروة انظر إليه، ثم أخرج وكلم مذحج عشيرة هاني. شريح القاضي فهم الرسالة، طبعا هناك شخص معاه، يعني عندما دخل على هاني وذهب إلى مذحج أكو مرافق هو جاسوس من ابن زياد. عندما خرج إلى مذحج عشيرة هاني سألوه أين هاني بعصبية وبالسيوف، قال لهم رأيته، وهو لم يكذب بالفعل، رآه حيا يرزق، ما مستشهد بعد ولكنه على وشك الشهادة والوضع كان في القصر مختلف. شريح يعلق، شريح القاضي يقول: مع الأسف مع الأسف كان معي جاسوس، كان معي جاسوس. إذن هو خاف عن ماذا؟ خاف على حياته، خاف على أمواله وسلطته والمنصب والمسؤولية. تكلم بكلام ما يسمى بالتقية التورية، عبر ما شئت،
يعني قال نصف الحقيقة
البعض لها. يقول، وأظن القائد يشير إلى هذا المطلب، هذا الموقف كان مفصلا. لو تحدث شريح بالحقيقة ودخلت مذحج وهجمت على القصر وربما قتل ابن زياد لما قتل الحسين. أنا أعبر، اسمحوا لي بهذا التعبير، أقول ربما الإنسان دون أن يعلم أو يعلم يصبح مثل رأس البطارية كما في السيارات. يعني السيارة قد قيمتها 300,000 دولار، 200,000 دولار، 100,000 دولار، فيها بطارية، هذا رأس البطارية ربما قيمته 100 دولار، 50 دولار،
ولكن بدونه
ها أنا في لحظة قد أكون رأس كل هذه السيارة، ارفعه لا تشتغل السيارة. شريح وقع فيه، وكم من مثال في التاريخ. إذن عندما نتحدث نتحدث عن هذه الخطورة، عن نتائج خطيرة جدا. أما إذا كانوا قلة هؤلاء الذين خواص المناصرين للحق، وكان ذلك الفريق من الخواص أي مناصرين للحق هم الكثرة، ولكن في الوقت نفسه تنهار معنوياتهم أمام المغريات. هم أهل الحق، أنصار أهل الحق في درجة، لكن عندما يأتي الإغراء، العطاء أو التهديد، لأن مرات التهديد أيضا الإنسان بما فيها من ثروة ودار وشهرة ومنصب وجاه، والذين يعرضون عن سبيل الله لأجل أنفسهم فيلتزمون الصمت. شلون احنا نقرأ في الزيارة مرة: لعن الله أمة قتلتك، لعن الله أمة ظلمتك، ما مرة لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت. الصمت مرات سيء جدا، ليس فقط أن أحمل السيف ضد الحسين عليه السلام. ولذلك السيلقاد عنده تعبير يقول: السكوت سقوط في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان، حفاظا على أرواحهم أو مناصبهم أو أعمالهم أو ثرواتهم أو لحب الأولاد والأسرة والأقارب والأصدقاء. هاي ابتلاءاتنا هذه. إذا كانوا هم الكثرة هؤلاء فالويل كل الويل حينئذ. عندها ينزل، تعبير القائد جميل جدا، ينزل السائرون على خطى الحسين إلى أرض الشهادة. هاي النتيجة اللي ذكرناها بالحلقة الأولى تكون لأن الأمة معرضة، لأن الأنصار قلة فلا يكفي العدد، ويقادون إلى مسالخ الذبح بتعبير القائد، ويتسلط أتباع يزيد على مقاليد الأمور، وسيحكم بني أمية الدولة التي أسسها رسول الله. تصور هذه دولة منبر رسول الله، من حكمه؟ يزيد. لماذا؟ ليس لي قرعة حظ يا نصيب من السماء، إنما هذه قلة خواص أهل الحق ممن أعرض عن الدنيا، وزيادة خواص أهل الحق ممن أقبل على الدنيا. النتيجة الحاكم يزيد والمذبوح الإمام الحسين عليه السلام. ما هي النتيجة؟
يعني يصبحون المشكلة في خواص أهل الحق وليس خواص أهل الباطل.
غالبا هكذا، غالب، لأن الحق دائما واضح، إن أمرنا لأوضح من هذه الشمس بتعبير أهل البيت عليهم السلام، ويطول حكمهم 1000 شهر بسبب هذه النقطة. هذه النقطة كم الموضوع هذا مهم، وتتحول الإمامة إلى ملك وسلطان. وأنا أضيف إلى يومنا الحاضر كل هؤلاء الحكام بأيدينا. عندما نقول لماذا حكم حسني مبارك وصدام والشاه و كلها بسبب الأمة. نعم، ولذلك نحن غالبا، نحن مع الأسف يعني نهتم بالمظاهر. أنا أرتدي زي ديني، أزور الحسين، أمشي إلى كربلاء، أصلي في مسجد، خلاص صرت من خواص أهل الحق، يكفي. في حين لا يكفي. لذلك إني لا أجد أصحابا كأصحابي، قل أكثرهم للحق كارهون. إذن هذا البحث نتيجته هنا كلما، ولذلك العمل الأساس هنا يأتي نتيجة أخرى أضيفها، يعني العمل الأساس اليوم هو عمل ثقافي، أن نبني، وليس فقط أن نهتم بكم وزيرا عندي بها الحكومة أو تلك الحكومة، أو كم حزبي، كم يصفق لي أو لا يصفق لي، هذا ليس مهم. كم نبني، كم هو العمق في العمل العقائدي والعمل، كلما يعني واحد يعادل ربما مليون. مالك الأشتر، كم عندنا مالك الأشتر، لكن بناء عميق، بناء مو على مستوى عضلات وشجع بهذا المعنى، لا، عقيدة. عمار بن ياسر، كم عمار، كم مالك، كم حبيب، كم مسلم، ابن عوسجة وأمثاله، كم سلمان، كم أبو ذر، لكن هؤلاء هاي خواص أهل الحق ممن أعرض عن الدنيا. ولذلك موقف أبو ذر، انظر خلود أبو ذر وسلمان وعمار وأمثال ذلك، هؤلاء الذين يجب أن نبنيهم، أو أنفسنا أولا، عليكم أنفسكم أن نبني أنفسنا، لا أن نهتم فقط بظاهر الأمر وفقط الطقوس والمظاهر اللي هي لا تكفي في هذا الإطار.
أنطلق مما تحدثتم به سماحة السيد لأسأل عن موقع الوعي والبصيرة هنا في موضوع خواص أهل الحق، وتحديدا انطباق هذا الأمر على أصحاب الحسين عليه السلام.
نعم، البصيرة، وبكل وضوح أنا أقول وبجرأة، بحسب القراءة البسيطة التي لا أدعي، لم أجد عالما مرجعا فقيها في كل زمن الغيبة تحدث عن البصيرة مثل القائد سماحة الإمام الخامنئي، إنصافا يعني عجيب، تحدث عن البصيرة في أبعاد شتى، وهو قائد الدولة، وهو ولي أمر المسلمين، ويعرف أين الخلل وأين تأثير البصيرة هنا أو هناك. البصيرة هي المفتاح. البصيرة بالضبط أنك في صحراء، عندك الماء، عندك الزاد، عندك الخيمة، عندك السيارة، عندك كل شيء، ولكن بوصلة غير موجودة، أين أذهب، أين أتجه؟ البصيرة هي البوصلة، البصيرة هي المصباح. سيارة الآن، نرجع للسيارة، اليوم حديثة عن السيارات كثير، سيارة آخر موديل في طريق، ولكن لا يوجد مصباح، ومصباح السيارة عاطل، سيارة كامل مواصفات ليس فيها أي عطل، ولكن فقدان النور يؤدي إلى تيه السيارة. والعجيب أن الإمام الصادق عليه السلام في رواية مهمة ورائعة وعجيبة وأساسية ومفصلية وعميقة جدا حتى ينقطع النفس، يقول العامل، عامل يعني يعمل الصالحات، هذا مو عامل في معمل، العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. لأصلي ما أشاء، صلي ما شئت، ادرس في الحوزة العلمية ما شئت، احصل على شهادات أكاديمية ما شئت، كن غنيا ما شئت، كن مشهورا ما شئت، كن مسؤولا ما شئت، لكن افقد بصيرة، أي فائدة ما فيه. لو كان عاملي كأنه الإنسان سيارة آخر موديل، بالعكس العجيب أنه كل ما كانت هذه السيارة أكثر تطورا، وبالتالي الضغط على يعني مدوسة أو البنزين أو السكليتر حسب التسميات يزيد الابتعاد أكثر. يعني إذا كانت السيارة قديمة، أنا في تصوري أنه إذا زاد علم الإنسان وارتديت الزي وزاد علمي وحسن صوتي وكثر معجبية وزاد لا الابتعاد يكون أكثر ما عدم وجود البصير. الخوارج هكذا كانوا، كفروا أمير المؤمنين وهم شيعته من جماعته، هسه شيعة بهذا المعنى الظاهري طبعا، مو ليس العميق. لذلك البصيرة مفصل مهم. يكفينا قول القائد يقول فالذين يفتقرون للبصيرة سرعان ما يخدعون فيتحولون إلى جبهة الباطل. مو فقط يخدع، لا، يتحول من جبهة الحق إلى جبهة الباطل. إذن خواص أهل الحق وعنده إعراض شوية عن الدنيا لكن بصيرة ما عدة، لأن هاي مكملة أساسية، يعني سيارة مكتملة، إطاراتها، محركها، لكنه إضاءتها مفقودة. وفي ليلة ظلماء، لأن الدنيا امتحان الدنيا كالليلة الظلماء، يحتاج إلى نور. إذن يتحولون إلى جبهة الباطل دون علم منهم بذلك. العجيب، لا يعلمون بذلك، وهذا من غرائب يعني القول.
سيد، أريد أن أسأل هنا، هل يمكن اعتبار أن البصيرة ترادف الوعي باللغة المحكية؟
نعم يمكن، بس لا نذهب إلى الوعي بمعنى أنه محلل سياسي في إحدى الفضائيات أو في برنامج سياسي، لا. قد الإنسان يكون طالب علوم سياسية أو دكتوراه في العلوم السياسية لكن لا يمتلك البصيرة. يعني البصيرة هي أعمق من مجرد الوعي السياسي. نعم، إذا أخذ الوعي بمعنى العمق، العمق الديني، طبعا هذا بحث آخر، كيف نحصل على البصيرة،
أو حتى ما هي البصيرة، هذا بحث آخر.
ما هي البصيرة؟ البصيرة يمكن أن نعرفها بشكل أنه هي رؤية لما، أو لنسميها بحسب التعبير الحديث، قراءة ما بين السطور. خبر أمير المؤمنين يعرفها لطيف عليه السلام، يقول إنما البصير من سمع فتفكر، وإن كان حالة عملية فيها، ونظر فأبصر. مو كل خبر أصدق فيه، إحنا الحمد لله الآن في الفضائيات كل خبر نصدق به، فلان فضائية خلص خبر عاجل أو سبتات اللي أحد الفضائيات نصدق به عادي، هاي مشكلتنا. ونظر فأبصر وانتفع بالعبر، وانتفع بالعبر يعني أن ينتفع به بما بأولئك الذين فشلوا. البصيرة بالتالي نتيجتها أنه يقول، تكملة كلام القائد، حيث كان في جبهة ابن زياد ممن لم يكونوا فساقا. كثير في جبهة ابن زياد من متدينين، من المصلين، من الصائمين، أو فجارا، لم يكونوا فساقا أو فجارا، بل هم ممن لا بصيرة له، فقط هذا. ولذلك هنا أنكر روايتين على السريع. الإمام السجاد عليه السلام يصف العباس عليه السلام، فسهنا العباس عليه السلام من نريد نفهمه شجاع، يعني يتبادر إلى خصوصا يعني،
وهذا ما يعني نضيء عليه في أكثر الأحيان في المجالس وفي
بينما الإمام السجاد أراد أن يصف أبو الفضل العباس عليه قمر بني هاشم، العباس لا يحتاج إلى كل الصفات يعني بعد المعصوم يعني، لكن جاء إلى هذه النقطة، كان عمنا العباس نافذ البصيرة،
هذا الأساس،
هذا الأساس، نافذ البصيرة، هذا العمق. ولذلك ليلة العاشر
كان عرض على العباس عليه السلام أن ينجو بنفسه وبأخوته.
أحسن. الإمام الصادق عليه السلام في رواية أخرى يصف الأصحاب، بقية الأصحاب أيضا، الأصحاب أهل الطاعة، صحيح، أهل الإيثار، أهل الشجاعة، أهل الفداء، أهل الأصحاب بعد، ولكن جاء الإمام الصادق عليه السلام وصفهم بأنهم إن أصحاب جدي الحسين هم أهل البصائر. أيضا جاء للبصيرة، البصيرة أساسية، لأن أنت تملك الدين، تملك العشيرة، تملك الوجاهة، تملك حصانة من الذنوب، حتى الذنوب. بل القائد يقول، السيد القائد في ويخاطب الشعب الإيراني، عجيب، وهو شعب المواقف، يقول إذا شعب كان مخلصا لله، مخلصا لله وصاحب إيمان، ولكن فقد البصيرة، لا فائدة من ذلك، ربما يتحول إلى جبهة الباطل. خبر بسيط، مؤامرة إعلامية، فبركة إعلامية، قد يخدع شعب بكامله، وكم من شعوبنا وقعت في فخ البصيرة. إذا في وقت فقط بعجالة، البصيرة أنا في تصوري، وهذا يعني في اعتقادي، في أربع مسالك سريعة فقط أعددها. أولا البصيرة في معرفة الحق اللي تحدثنا أشرنا إليه، أولا معرفة الحق، الإنسان في معرفة الحق يحتاج إلى بصيرة. ثانيا بصيرة في معرفة الباطل، ليس فقط الحق، أنا أعرف العدو أيضا، إني سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم. النقطة الثالثة معرفة الامتحان، تدري الدنيا هي امتحان، دار بلاء. طيب أنا امتحاني شنو؟ أنا الآن مثلا، وأنا دائما هاي أكرر، أنا امتحاني غير امتحانك مولانا، أنا لابس عمامة
أكثر، هذا يكون الامتحان أصعب،
أصعب، يجب أن أشخص امتحان. إذا لا اعتبرت أنه القضية
سيان
لا فشلت. ولذلك الإنسان عندما يذهب إلى امتحان الثانوية أو الكلية أو المدرسة، في شايف طالب يجي الصبح إلى الامتحان يسأل الصباحا قبل شروع الامتحان أنه اليوم كيمياء، فيزياء، رياضيات، لا، يجب أن يعرف. كثير منا لا نعرف ما امتحاننا، علما أننا يجب أن ندخل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وأكثر من ذلك المؤمنين يجب أن يعرفوا بشكل خاص، لأن القرآن يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن الذي يدعي الإيمان يفتتن أكثر. ما هو امتحاني؟ قد يكون امتحاني صوت جميل، علم غزير، زي ديني، شكل جميل، وجاهة اجتماعية، مسؤولية، منصب. اليوم إذا واحد صار منصب رئيس لوزراء، رئيس دولة، الله يسأله يقول له، حتى في بعض الروايات الله يقول للمؤمن أو للإنسان أعطيتك جاها فهل أغثت ملهوفا، هل أعنت مظلوما، إلى هذا الحد. إذن الامتحان مهم. والأخير البصيرة في معرفة التكليف. بعد كل هذا الحق عرفته، الباطل عرفته، الامتحان عرفته، النتيجة التكليف. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ الكوفة الآن يجب أن تكاتب الإمام الحسين. التكليف كتابة رسالة، صح؟ تكليف. لكن عندما جاء رسول الحسين عليه السلام مسلم العقيل دخل الكوفة، الآن التكليف اكتب رسالة لو أنصر مسلم، أنصر مسلم. الوعي في التكليف، البصيرة، لأن التكليف يتغير تارة. قتال
من يشخص
القائد؟ بس تحتاج إلى بصيرة، أيضا تحتاج إلى بصيرة،
لأن هناك من يناقش هنا بأن يعني مع وجود القائد ليس هناك حاجة.
لا لا لا، لابد من وجود القائد، بس مع كل هذا القائد ويحتاج إلى البصيرة أيضا لتشخيص. طبعا كلما زاد الاعتقاد بالقائد الشرعي كلما زاد النجاة، زادت طرق النجاة والأمل بالنجاة. الإنسان إذا كان اعتقاده نص نص، طبيعي ليلة العاشر من يقول للإمام الحسين اذهبوا فأنتم في حل من بعد يتركون. أما العاشق العميق المعتقد الفاني الذائب، لا لا يذهب. نحن كثير منا الحمد لله الأنبياء وأهل البيت اكتفينا، نجي نلطم الحمد لله والشكر. أما العمق، هذا هو الذي يولد أصحاب الحسين، هذا الذي يولد حواريين عيسى، هذا الذي يولد مالك الأشتر، هذا الذي يولد شهيد عماد مغنية وسيد عباس وشهيد الصدر وسيد حسن نصر، هذا الذي يولد هذا العمق. نعم القائد وهؤلاء. كلما زاد الاعتقاد كلما قرب الإنسان من القائد وكان ممرا من القائد إلى الأمة، وهؤلاء العظماء أصبحوا ممرا ومرآة من القائد ولي الأمر إلى مالك. كان هكذا، مالك كان يمثل مرآة أمير المؤمنين على الأمة، عمار كذلك وبعض الأصحاب. لذلك نحن كلنا إذا اكتفينا بالسطحية والشعائرية والطقوسية والعواطفية
أو الانقياد العام، حتى
أو الانقياد العام، لا نصل إلى هذا المقام. ونحن نقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذا يحتاج إلى عمل وإلى جهد جهيد.
سمحت سيد، في الدقائق الثلاث الأخيرة المتبقية، كيف يمكن لمن يملك البصيرة أن يصمد أمام تحديات الواقع اليوم؟ يعني حتى مع وجود بصيرة هناك تحديات هائلة، هناك فضائيات، هناك آراء، يعني حتى من يملك البصيرة أحيانا يضيع، يعني يقول هل علي أن أستمع إلى الآخر أم علي أن أغلق الباب أمام الآخر؟ يعني لا يعني ليس هناك من طريقة واضحة لمن يملك البصيرة بالتعامل مع هذا السيل المستمر من المعلومات، من الاتجاهات، من الآراء، ماذا يفعل؟
طبعا البصيرة أيضا لوحدها قطعا غير كافية، أيضا يأتي بحث الهوى. هناك قد تكون بصيرة، لكن إذا جاءت الأهواء والمغريات والدنيا أيضا تتغلب على البصيرة، هذا أيضا يجب أن لا ننسى. ولكن أنا أنقل هنا رواية أمير المؤمنين، قد هي جواب ربما شافي، وكلام الأمير حتما هو شافي ووافي. يقول أمير المؤمنين وثقوا بالقائد فاتبعوه، هذا الذي أشرت قبل قليل. كلما عمق وزاد واشتد الوثوق بالقائد ومعرفة القائد، كل المغريات وكل الفضائيات وكل الفبركات وكل الأهازيج والتصفير والتهليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يخاطب عمار يقول له يا عمار لو ترك لو سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا فاسلك الوادي الذي سلكه علي. إذن هذا علي، علي كل زمان، علي يعني الحق في كل زمن. الوثوق به أولا، أن أثق به، أن أعرفه، أن أؤمن به. هذا الإيمان كلما اشتد لا تضر كل هذه المغريات، لأنه في كل زمن كان هناك إعلام مغرض. وأختم عندما ضرب أمير المؤمنين عليه السلام في المسجد، وصل الخبر إلى الشام، ماذا قالوا؟ قالوا عجيب، أو علي يصلي؟ تصور شعب بكامله في الشام صدق أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين خليفة رسول الله بالحق لا يصلي، يعني إلى الحد اللي الأدنى شيء يمكن ذلك. إذن الإعلام اليوم كان موجودا في كل زمن.
سماحة السيد هاشم الحيدري، شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقة. هذا التقديم الذي إذا أردت أن أصفه بكلمتين هو السهل الممتنع، سهل وواضح جدا، ولكن ليس أي شخص يستطيع أن يقدم بهذه الطريقة. شكرا على وجودك معنا وعلى تقديمك المادة بهذه الطريقة. مشاهدينا شكرا أيضا لكم على حسن المتابعة، أعود وألتقي بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله من نهج الحسين، وجدد العزاء لكم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.